الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
فصل: العلاج الجملي لقمع رذيلة الكبر أن يعرف الإنسان نفسه، وأن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما يلي ذلك فيما بين ذلك يحمل العذرة. ويفهم قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فليعلم أنه خلق من كتم العدم، وأنه لم يك شيئا مذكورا، فلا شيء أقل من العدم، ثم خلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة، وخلق له ذلك كله وهو بعد غاية النقصان يستولي عليه الأمراض والعلل، ويتضاد فيه الطبائع فيهدم بعضها بعضا، فيمرض كرها ويجوع كرها ويعطش كرها، ويريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن ينسى الشيء فيذكره، ويكره الشيء فينفعه، ويشتهي الشيء فيضره، لا يأمن في لحظة من أن يختلس روحه أو عقله أو صحته أو عضو من أعضائه، ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب. فإن كان من أهل النار فالخنزير خير منه، فمن أين يليق به الكبر وهو عبد مملوك ذليل لا يقدر على شيء؟ قال الحسن البصري رحمة الله عليه لبعض من يتبختر في مشيته: ما هذه المشية لمن في بطنه خراء؟ فكيف يليق الكبر بمن يغسل العذرة بيده مرتين في كل يوم وهو حامل لها على الدوام؟ فصل: علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر، وهو أربع خصال. الأولى: العلم. قال صلى الله عليه وسلم: آفة العلم الخيلاء. هامش قال العراقي المعروف: آفة العلم النسيان، وآفة الجمال الخيلاء. هكذا رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث علي بسند ضعيف، انتهى. وقال عليه السلام: لا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يفي علمكم بجهلكم. وقلما يخلو العالم من آفة الكبر، فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة عند الله عز وجل، فيتكبر تارة في الدنيا بأن يرى حقه واجبا على الناس، ويتعجب منهم إن لم يتواضعوا له، وهذا بأن يسمي جاهلا أولى، لأن العلم وهذا بأن يسمى جاهلا أولى لأن العلم الحقيقي ما يعرف به ربه ونفسه وخطر خاتمته وحجة الله عز وجل عليه، ويلاحظ الخاتمة، فلا يرى جاهلا إلا ويقول: إنه عصى الله تعالى بجهل، وأنا عصيته بعلم، فحجة الله تعالى علي آكد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من ازداد علما ازداد تواضعا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال عليه السلام: يكون قوم يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم، يقولون: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا ومن أعلم منا؟ ثم التفت وقال: أولئك منكم أيها الأمة، أولئك هم وقود النار. هامش رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق. ومن هذا اشتد حذر السلف حتى أنه صلى حذيفة مرة رحمه الله يقوم، فلما سلم قال: لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانا، إني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني. وينبغي أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر رضي الله عنه قبل إسلامه واستحقره، ثم كانت خاتمة عمر كما كانت، وذلك المسلم لعله ارتد بعده، فكان المتكبر من أهل النار، والمتكبر عليه من أهل الجنة. وما من عالم إلا ويتصور أن يختم له بالسوء ويختم للجاهل بالسعادة، فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تخرج من بطنه أمعاؤه، فتدور به كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه. هامش: حديث يؤتى بالعالم إلى آخره رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ يؤتى بالرجل، انتهى. فأي عالم يسلم عن ذلك فلم لا يشغله خوفه عن التكبر؟ وقد قال الله تعالى في بلعم ابن باعوراء وهو من أكابر العلماء: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، الآية، لأنه أخلد إلى الشهوات. وقال بعلماء اليهود: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلينظر في الأخبار التي وردت في علماء السوء حتى يغلب خوفه كبره، وإنما يبقى الكبر مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة في الدين كالجدل واللغة وغيرهما، أو لمن اشتغل بالعلم هو خبيث الباطن فازداد خبثه بسببه. السبب الثاني الورع والعبادة، ولا يخلو المتعبد في باطنه عن كبر، وقد تنتهي الحماقة ببعضهم إلى أن يحمل مصائب الناس ومسراتهم على كرامته، فمن آذاه ومات أو مرض يقول: قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به، وربما يقول عند الإيذاء: سترون ما يجري عليه. وليس يدري الأحمق أن جماعة من الكفار ضربوا الأنبياء وآذوهم ثم متعوا في الدنيا فلم ينتقم منهم، بل ربما أسلم بعضهم فسعد في الدنيا والآخرة، فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء ومؤذيه أخس من الكفار. وحق العابد إذا نظر إلى عالم أن يتواضع له لجهله، وإن نظر إلى فاسق أن يقول: لعل فيه خلقا باطنا يستر معاصيه الظاهرة، ولعل في باطني حسدا أو رياء أو خبثا خفيا مقتني الله سبحانه عليه فلا يقبل أعمال الظاهرة. وإن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا إلى الصور. ومن الخبث الباطن الكبر، إذ روي أن رجلا من بني إسرائيل يقال له خليع بني إسرائيل أو خليع بني إسرائيل لكثرة فساده، جلس إلى عابد بن إسرائيل وقال: لعل الله يرحمني ببركته. فقال العابد في نفسه: كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق؟ وقال له: قم عني. فأوحى الله سبحانه إلى بني زمانه: مرهما ليستأنف العمل، فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. وروي أن رجلا وطئ رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجد، فقال له ارفع فوالله لا يغفر الله لك، فأوحى الله سبحانه إليه أيها المتآلي علي بل لا يغفر الله لك. فالأكياس يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقول له عطاء السلمي مع شدة ورعه، كان إذا هبت ريح عاصف أو صاعقة يقول ما يصيب الناس ذلك إلا بسببي، ولو مات عطاء لتخلصوا. هامش المتألي الحالف. والحديث رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قصة العابد الذي قال للعاصي فوالله لا يغفر الله لك. قوله فالأكياس جمع كيس وهو ضد الحمق. انتهى. وقال بعضهم في عرفات أنا أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم، فانظر كم بين من يخلص العمل والورع ثم يخاف على نفسه، وبين من يتكلف أعمالا ظاهرة لعلها لا تخلو من الرياء والآفات ثم يمن على الله بعمله. السبب الثالث الكبر بالنسب، وعلاجه أن ينظر في نسبه، فإن أباه نطفة مذرة وجده من التراب، ولا أقذر من النطفة ولا أذل من التراب. ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره، ولو نطق آباؤه لقالوا من أنت في نفسك، ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة. ولذلك قيل لئن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وكيف يتكبر بنسب ذوي الدنيا، ولعلهم صاروا حممة في النار يودون لو كانوا خنازير أو كلابا يتخلصون مما هم فيه. وكيف يتكبر بنسب أهل الدين وهم أنفسهم ما كانوا يتكبرون، وكان شرفهم بالدين ومن الدين التواضع. وكان أحدهم يقول ليتني كنت تبنة وليتني كنت طائرة. كلهم قد شغلهم خوف العاقبة عن الكبر مع عظم علمهم، فكيف يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم؟ السبب الرابع الكبر بالمال والجمال والأتباع. والكبر بها جهل، فإنها أمور خارجة عن الذات، أعني المال والاتباع. وكيف يتكبر بخصلة تمتد إليها يد السارق والغاصب، وكيف يفتخر بالجمال وحمى شهر تفسده والجدر يزيله؟ ولو تفكر الجميل في أقدار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره. ولو لم يتعهد الجميل بدنه أسبوعا بالغسل والتنظيف لصار أقذر من الجيفة من تغير النكهة والصنان ورائحة العذرة وكراهية الوسخ والمخاط والرمص. فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمال والإنسان بالحقيقة مزبلة، فإنه منبع الأقذار والنجاسات. الأصل التاسع العجب. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية، وقال عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال عليه السلام ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هامش رواه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه. وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ البزار، وقال وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها مما قال فهو بمجموعها حسن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الهلاك في اثنين القنوط والعجب، وإنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه، والمعجب لا يطلبها لظنه أنه قد ظفر بها. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك العجب العجب. هامش، رواه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث أنس، وفيه سلام بن أبي الصحباء. قال البخاري منكر لحديث، وقال أحمد حسن الحديث. وفي لوامع العقول قال المنذري رواه البزار بإسناد جيد حسن والله أعلم، انتهى. وقيل لعائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئا؟ فقالت إذا ظن أنه محسن. ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة، فلما فرغ قال لا يغرنك ما رأيت مني، فإن إبليس عبد الله تعالى وصلى آلاف سنين ثم صار إلى ما صار إليه. فصل. حقيقة العجب استعظام النفس وخصالها التي هي من النعم، والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم، والأمن من زوالها. فإن أضاف إليه الرأى لنفسه عند الله حقا ومكانا سمي ذلك إدلالا. وفي الخبر أن صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه، وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد دعائه ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه. والعجب من سبب الكبر، ولكن الكبر يستدعي متكبرا عليه، والعجب مقصور على الانفراد. أما من رأى نعمة الله تعالى على نفسه بعمل أو علم أو غيره وهو خائف على زواله، وفرح بنعم الله تعالى عليه من حيث أنها من الله، فليس بمعجب، بل العجب أن يأمن وينسى الإضافة إلى المنعم. فصل. العجب جهل محض، فعلاجه العلم المحض، فإنه إن أعجب بقوة وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره فهو جهل أيضا، إذ ليس ذلك إليه، فينبغي أن يعجب بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق، وينبغي أن يتفكر في زوال ذلك المخوف على القرب بأدنى مرض وضعف. وإن أعجب بعلمه وعمله ما يدخل تحت اختياره، فينبغي أن يتفكر في تلك الأعمال بماذا تيسرت له، وأنها لا تتيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة ومعرفة، وأن جميع ذلك من خلق الله عز وجل. وإذا خلق الله العضو والقدرة وسلط الدواعي وصرف الصوارف كان حصول الفعل ضروريا، وليس للمضطر أن يتعجب بما يحصل منه اضطرارا وهو مضطر إلى اختياره، فإنه لا يفعل إن شاء، ولكن إن يشاء الله شاء، لا إن لم يشاء، مهما خلقت فيه المشيئة. قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمفتاح العمل انحزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة مع كمال القدرة والأعضاء، وكل ذلك بيد الله تعالى. أرأيت لو كان بيد ملك مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالا، أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق، أو بكمالك في أخذه؟ وأي كمال في الأخذ بعد التمكن؟ فصل. من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه وعقله حتى يتعجب أن أفقره الله تعالى وأغنى بعض الجهال، ويقول كيف وسع النعمة على الجاهل وحرمني، فيقال له كيف له، رزقك العلم والعقل وحرمهما الجاهل، فهذه عطية منه، أفتجعلها سببا لاستحقاق عطية أخرى؟ بل لو جمع لك بين العقل والغنى وحرم الجاهل عنهما جميعا كان ذلك أولى بالتعجب. وما تعجب العاقل منه إلا كتعجب من أعطاه الملك فرسا وأعطى غيره غلاما، ويقول كيف يعطي الغلام لفلان ولا فرس له، ويحرمني وأنا صاحب الفرس، وإنما صار صاحب الفرس بعطائه، فيجعل عطاءه سببا لاستحقاق عطاء آخر، وهو عين الجهل. بل العاقل يكون أبدا تعجبه من فضل الله تعالى وجوده من حيث أعطاه العلم والعقل ووفقه للعبادة من غير تقدم استحقاق منه، وحرم غيره ذلك وسلط عليه دواعي الفساد واضطر إليه بصرف دواعي الخير عنه، وذلك بغير جريمة سابقة منه. وإذا شاهد ذلك تحقيقا غلب عليه الخوف، إذ يقول قد أنعم الله علي في الدنيا من غير وسيلة وخصني به دون غيري، ومن يفعل مثل هذا بغير سبب فيوشك أن يعذب ويسلب النعم أيضا بغير جناية وسبب. فماذا أصنع إن كان ما أفاضه علي من النعم مكرا أو استدراجا بما فتحه، كما قال الله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وكما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الأصل العاشر في الرياء، قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك الآية، أراد به الإخلاص. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هامش رواه أحمد والبيهقي في الشعب والطبراني. قيل وما هو؟ قال عليه السلام الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وقال عليه السلام في حديث طويل يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال فعلت كيت وكيت، أردت أن يقال فلان عالم أو شجاع أو جواد أو قارئ، فيذهب به إلى النار، هامش يقال ذلك لكل واحد، رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جب الحزن، قيل وما هو؟ قال عليه السلام واد في جهنم أعد للقراء المرائين، هامش رواه البخاري في تاريخه والترمذي، وقال غريب وابن ماجه الكل عن أبي هريرة وضعفه ابن عدي، انتهى. وقد قال تعالى من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وقال عليه السلام لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من الرياء. وقال عليه السلام إن أدنى الرياء الشرك، هامش رواه الطبراني بهذا اللفظ، ورواه الحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك، هامش رواه الطبراني بهذا اللفظ ورواه الحاكم بلفظ إن اليسير من الرياء شرك. وقال عيسى عليه السلام إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لكي لا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله، وإذا صلى فليرخي ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لرجل طأطأ رقبته يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلوب، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غاوي، يا فاجر، يا خاسر. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، فلا أجر لك عندنا. وقال قتادة رحمة الله عليه: إذا رأى العبد يقول الله تعالى: انظروا كيف يستهزئ بي. وقال الحسن رحمة الله عليه: صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة، لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه، وما يمنعه منها إلا الشهرة. فصل: حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وأعمال الخير وما يراءى به ستة أصناف. الأول: الرياء من جهة البدن، وهو إظهار التحول والصفار ليظن به السهر والصيام، وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين، وإظهار شعث الشعر ليظن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرغ لنفسه، وإظهار ذبول الشفتين ليستدل به على صومه، وخفض الصوت ليستدل به على ضعفه من شدة المجاهدة. الثاني: الرياء بالهيئة كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه، وتغميض العينين ليظن به أنه في الوجد والمكاشفة أو غائص في الفكر. الثالث: الرياء في الثياب كلبس الصوف والثوب الخشن وتقصيره إلى قريب من الساق وتقصير الكمين وترك الثوب مخرقا وسخا ليظن أنه مستغرق الوقت عن الفراغ له، ولبس المرقعة والسجادة ليظن أنه من الصوفية مع إفلاسه عن حقائق التصوف، ولبس الدراعة والطيلسان وتوسيع الأكمام ليظن أنه عالم، والتقنع فوق العمامة بإزار. هامش قال: الدراعة القميص، والطيلسان فارسي معرب، لباس العجم رداء يوضع على الرأس ويرسل من الأطراف، انتهى. ولبس الجوارب ليظن أنه متقشف لشدة ورعه من غبار الطريق. هامش: القشف محركة قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، والمقشف من لا يبالي بما تلطخ بجسده. ثم منهم من يطلب المنزلة في قلوب أهل الصلاح فيلازم الثوب الخلق ولو لبس ثوبا جديدا لكان عنده كالذبح، إذ يخاف أن يقول الناس قد بدا له من الزهد. ومنهم من يطلب المنزلة من السلاطين والتجار ولو لبس خلقان الثياب لازدروه، ولو لبس فاخر الثياب لم يعتقدوا زهده، فيطلب المرقعة المصبوغة والفوطة الرقيقة والأصواف الرفيعة، فيكون ثيابهم في القيمة والنفاسة كثياب الأغنياء في اللون والهيئة وكثياب الصلحاء، ولو كلفوا أن يلبسوا الخلق لكان عندهم كالذبح خيفة من السقوط من أعين الأغنياء، ولو كلفوا لبس الخز والقصب والدمشقي والديبقي وما يباح لبسه قيمته دون قيمة ثيابهم لاشتد عليهم خوفا من سقوط منزلتهم من قلوب الصلحاء، إذ يقولون بدا له من الزهد.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.